السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة وأيتها الأخوات المباركات، إليكم ولا أحصي ثناء على الله، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام وقام وعلى آله وصحبه الكرام. ها نحن نعيش هذه اللحظات بجوار بيت الله العتيق، ونحن صائمون، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من خواصه المقربين. وها هو الضيف يرحل سريعا، أيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل في الرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وصرت في قابل في غير حالي، أتجدني مع الأحياء حيا أم تجدني في اللحد بالي. هذا الشعور ينبغي ألا يغيب عنا كثيرا، فلربما كان رمضان الوداع، فليصم كل منا صيام مودع، وليقم رمضان قيام مودع. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. أيها الأحبة، إن شهر الصيام والقيام تتهذب فيه الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. معشر الأحبة، وهناك من الموفقين من استفاد فائدة عظيمة من صيامه وقيامه، فتهذبت أخلاقه وازدانت معاملته في أهله ومع أهله في بيته. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وبطبيعة الإنسان لا تبين أخلاقه على حقيقتها إلا في جوف بيته، والذي ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير للناس. لذا لو تأملنا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وتأملنا في هديه مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في حسن معشره وتعامله مع أهل بيته. اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خير نساء عشن في أفضل القرون، يقول الله عنهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أول تلك النساء أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو في 25 من عمره وهي في 40، وكانت أرملة ولها 3 أولاد من غير النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تغار، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. يا رسول الله، أما تزال تذكر عجوزا قد هلكت من قريش حمراء الشدقين، أي التي قد تساقط أسنانها من كبر سنها، أبدلك الله خيرا منها؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. يقول عنها عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. نعم، واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها وبرجاحة عقلها، فإنه كمل من الرجال كثير، أما النساء فلم يكمل منهن إلا قليل، وذكر منهن خديجة رضي الله عنها التي هي سيدة في جنات النعيم كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك خصيصة لخديجة أن أول من آمن من هذه الأمة بالإجماع خديجة رضي الله عنها، أول قلب دخل فيه الإيمان وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة بنت خويلد. وهناك خصيصة ثانية أن خديجة رضي الله عنها أقرأها الله السلام، وهي خصيصة لم تكن لامرأة غيرها، لذا أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقر خديجة من ربك السلام ومني، وبشرها بقصر من قصب في الجنة، أي من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. يقول علماء السير: لا يروى ولم يروى أن خديجة رضي الله عنها رفعت صوتها يوما على النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام أو آذته في خصام، فكان الجزاء من جنس العمل. خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي لما ماتت سمي ذلك العام بعام الحزن، واشتدت الأحزان على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتزوج عليه الصلاة والسلام على خديجة وهي في عصمته، ولم يتسر إلى ملك اليمين وهي في عصمته. فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها ضربت لنا أروع الأمثلة في حسن معشرها ورجاحة عقلها ومواساتها لزوجها عليه الصلاة والسلام. كذلك من أمهات المؤمنين سودة رضي الله عنها، وهي امرأة كبيرة في سنها، قد تجاوزت 50 من العمر، انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة نحوا من 3 سنين وهي في عصمته عليه الصلاة والسلام. سودة رضي الله عنها عرفت بسلامة صدرها، فقد وهبت ليلتها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهبت تلك الليلة لعائشة، وذلك رعاية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيثار قلما يوجد بين أوساط النساء. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج من أمهات المؤمنين، تزوج زينب الهلالية، ولم تمكث عنده طويلا، إنما مكثت ما يقارب 2 شهر ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. والزيانب 2، زينب الهلالية وتوفيت، وزينب بنت جحش رضي الله عنها التي هي أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تولى تزويج نبيه من زينب بلا ولي ولا شاهد، بل بنص الكتاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زينب لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فرض الحجاب على النساء، فرض على بنات حواء الحجاب، وكانت مع جلالة قدرها، كانت تخرز وتعمل بيدها وتتصدق، حتى لقبت بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. أما الحجاب فلعلي أقف وقفة عند ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، التي كانت أول أهل بيته لحوقا به صلوات ربي وسلامه عليه. فجميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته سوى فاطمة، ماتت بعد وفاته 4 أشهر. فكانت رضي الله عنها تحمل هم جنازتها، فاطمة ابنة محمد عليه الصلاة والسلام تحمل هم جنازتها، ما كانت تتصور كيف ستحمل غدا على النعش وهي مسجاة، أي مغطاة، فيرى الرجال تفاصيل جسدها رضي الله عنها وأرضاها. حتى ذكر لها أن النساء في الحبشة يوضع على المرأة إذا ماتت على النعش يوضع كالتابوت ثم يغطى لئلا يرى جسد المرأة، فأمرت أن يصنع لها هذا وأوصت أن لا يغسلها عند موتها إلا زوجها علي رضي الله عنه وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه، وفعلا نفذت وصيتها رضي الله عنها. يا ترى هذا الموقف وهذه الحادثة تدلنا على ماذا؟ أليس في ذلك من المواعظ والعبر لأخواتنا النساء ما فيه مدكر؟ أما يسع النساء ما وسع فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وهي تحمل هم جنازتها وهي جنازة مغطاة؟ فكيف بالتي تخرج عينيها أو تكشف عن وجهها أو تضع العباءة على كتفيها أو تلبس البنطال والضيق والشفاف؟ أما يسع النساء ما وسع فاطمة؟ هذه التي نتكلم عنها ابنة من؟ إنها ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين تربت؟ من الذي رباها؟ تربت في بيت النبوة. نعم أيها الأحبة، فحري بنا أن نعلم أن المرأة في الإسلام جوهرة مصونة محمية مكرمة. نعم، أما المرأة في غير الإسلام فهي بعرة مرمية في الطريق، الكل يطأها بقدم كالمزبلة، الكل يرمي فيها قاذوراته لا قدر لها ولا قيمة، كالدمية التي يلعب بها ويعبث. لذا فلتحمد المرأة المسلمة ربها عز وجل أن كرمها بالإسلام، فالإسلام دين طهر وحصن حصين للمرأة المسلمة. كذلك أيها الأحبة، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، وأم سلمة رضي الله عنها توفي زوجها أبو سلمة وكان شجاعا وكريما ودينا، وهذه الصفات الثلاث قلما تجتمع في الرجل، وإذا اجتمعت في رجل فإنه يكون نادرا أن يكون دينا وشجاعا وكريما. فلما مات أبو سلمة أصيبت فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. فتقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما أتى لخطبتها قالت: يا رسول الله، إني امرأة كبيرة فقد تجاوزت 55 من عمرها، وأم عيال عندها 6 من العيال، وفي غيرة شديدة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما الذي أصابك أي كبر السن فقد أصابني، وأما عيالك فعيالي، وأما الغيرة فسأدعو الله أن يذهبها عنك. فتزوجها عليه الصلاة والسلام فقرت عينا بالنبي الكريم فأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها. كذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث، وكانت كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقية وكانت عابدة. خرج من عندها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وهي جالسة تذكر الله، فعاد إليها بعدما انتصف النهار، فإذا هي جالسة تذكر الله، فسألها: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. قالها 3 مرات. وفي هذا دلالة على فضل العالم على العابد، فالعالم يعمل أعمالا يسيرة في أزمنة قصيرة تعدل ما يعمله العابد من أعمال كثيرة في أزمنة طويلة. كذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله عنها أبوها الفاروق عمر الذي إذا فج واديا فج الشيطان واديا آخر. الذي حينما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فرأى قصر عمر فقال: لولا أني أعلم غيرتك يا عمر لدخلت ذلكم القصر. فأخذ عمر رضي الله عنه يبكي، قال: أو منك أغار يا رسول الله؟ لا إله إلا الله. فكيف بمن والعياذ بالله يمثل عمر وزوجة عمر؟ فنسأل الله ألا يعمي لنا بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمر الفاروق يعرض حفصة رضي الله عنها، يعرضها على أبي بكر، وليس عيبا أن تعرض موليتك على الرجل الكفر، فلسنا أغير من عمر رضي الله عنه، يعرضها على أبي بكر فيعتذر، ويعرضها على عثمان فيعتذر، وذلك لأنهما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها فلا أراد أن يتقدم عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها فتكون أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. لذا بيّن عليه الصلاة والسلام ضوابط اختيار الزوج: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والآن شبح العنوسة يلوح أمام كثير من البنات، فحري بنا أيها الأحبة أن نشعر ببناتنا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستقبل ابنته فاطمة عند الباب ويجلسها بجانبه، فحري بنا أن نلتمس حاجات بناتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. كذلك تزوج عليه الصلاة والسلام ميمونة وهي خالة ابن عباس، دخل عليها بعد العشاء فإذا بابن عباس وقد كان غلاما صغيرا نائما عند خالته، فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الغلام؟ أصلى الغلام؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كذلك تزوج عليه الصلاة والسلام الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها بنت الصديق. عائشة عقد عليها في الخامسة ودخل عليها في التاسعة من عمرها رضي الله عنها وأرضاها، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، ولم يكن في النساء مثل عائشة، كانت لعلوم الشريعة وعاء، وكانت فقيهة ذكية. يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي عليه الصلاة والسلام يرخم اسمها فيقول: يا عائش، وكان يسابقها عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا ينهس من العظم الذي تنهس منه عائشة. ولما أتى مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يقول: أين أنا غدا؟ حتى قر عند عائشة ثم سكن. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، وقد توفي بين سحرها ونحرها، وكان آخر ريق اختلط بريق النبي عليه الصلاة والسلام ريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك لما كان عليه الصلاة والسلام في مرض موته قبل أن يحتضر، فإذا بعبد الرحمن يدخل بالسواك فيراه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمت عائشة ما يريد فأخذت السواك فلينته بريقها ثم استاك عليه الصلاة والسلام. أمنا عائشة رضي الله عنها ابتليت بحادثة الإفك، فغار الله لها من فوق سبع سماوات، وكانت في الحادية عشر من عمرها، فتاة صغيرة وهي تذكر قصة هذه الحادثة. والإفك هو الاختلاق والكذب الذي لا حقيقة له، والله أنزل براءتها في 10 آيات تتلى في سورة النور إلى يوم البعث والنشور. تقول رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر كان يقرع بين النساء، فوقعت القرعة على عائشة فسافر بها في تلك الغزوة، وقيل إن أنها غزوة بني المصطلق، وكانت تحمل في هودج فوق البعير، وهذا أستر للمرأة. فتقول لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش بتنا تلك الليلة، تقول فأنزلوا الهودج فنزلت لقضاء الحاجة، تقول ففقدت عقدي فأخذت ألتمسه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر الجيش أن يتحرك. تقول فإذا بحملة الهودج يحملون الهودج، وكنت خفيفة لا أحمل لحما، فلم يستنكروا أن الهودج خال فوضعوه فوق البعير، ثم سار الجيش. تقول فلما أتيت إلى المنزل فإذا بالجيش قد يمم وذهب، تقول فجلست منزلي، وذلك لعلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتقدني. تقول وأنا في الغلس عند طلوع الفجر وقد غلبني النعاس، تقول فإذا بالاسترجاع تسمع صوتا لرجل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا به صفوان بن معطل، وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل بدر. تقول والله ما سمعت منه كلمة غيرها. تقول فأناخ البعير فركبت وقد رآني قبل الحجاب، ثم تقدم بي، فلما أدركنا الجيش فإذا برأس المنافقين عبد الله ابن أبي سلول يخوض والعياذ بالله بحادثة الإفك، ويرمي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بتلك الفاحشة، وإذا ببعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يخوضون في حادثة الإفك، ومنهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، و مصطح رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش أخت زينب، وقد أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف بعد نزول براءة عائشة رضي الله عنه. فلما تقول قدمنا المدينة مرضت، فأخذت شهرا وهي في المرض، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الإفك وبما يلوك به الناس. تقول ما أنكرت من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يجلس عندي، إنما يدخل علي ويسلم ويقول كيف تيكم، فاستغربت، لم أعهد هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تلك الحفاوة إلا أنه يسلم ويسأل. تقول فخرجت أنا وأم مصطح ليلا لقضاء الحاجة، تقول فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فتقول قلت لها بئس ما قلت، أليس قد شهد بدرا؟ فقالت إيه، أما سمعتي ما قال؟ تقول فقلت وما قال؟ تقول فأخبرتني الخبر. تقول فازددت مرضا على مرضي. تقول فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن أمرض عند أهلي لأستيقن الخبر. تقول فأذن لها عليه الصلاة والسلام. تقول فسألت أمي، أم رومان، تقول لما سألتها أخبرتني وقالت هوني على نفسك يا بنية فإنه كذا وكذا، تهون على ابنتها، تقول رضي الله عنها أماه أو قال الناس ذلك؟ تقول فسكتت، تقول والله ما انقطع لي دمع 3 أيام بلياليها وأنا أبكي ولا أكتحل بنوم. تقول رضي الله عنها وأرضاها فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل علينا، يقول الصديق رضي الله عنه والله ما رمينا بهذا في الجاهلية فنرمى به في الإسلام. تقول فجلس عليه الصلاة والسلام، وهي أول مرة يجلس بعد هذه الحادثة. تقول رضي الله عنها فلما جلس بحضور أبي وأمي قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله، أما بعد فيا عائشة لقد بلغني كذا وكذا، إن كنت قد اقترفت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إليه، وإن كنت لم تقترفي ذنبا فإن الله جل وعلا سيبرئك. تقول فانقطع دمعي، فقلت لأبي يا أبي أجب على رسول الله. تقول فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول فالتفت إلى أمي فقلت يا أمي أجيبي رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فقلت والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تقول والله ما قام أحد من ذلك المجلس فإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأخر نزول الوحي عليه شهرا كاملا لحكم عظيمة أرادها الله جل وعلا. تقول فإذا بالعرق يتحدر من جبينه الشريف، فلما سري عنه فإذا به يبتسم ويقول يا عائشة أما الله أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك. تقول فقالت أمي قومي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت لا والله ما أحمد إلا الله سبحانه جل في علا، لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، إنها عائشة أم العفاف الحصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها. الله أكبر. وإن من يقدح في عائشة إنما يقدح فيما نقلت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن القدح فيها قدح في المنقول وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في القرآن وقدح في الرحمن. فلا إله إلا الله سبحان من غار لها، هذه سنة الله لأوليائه، فالله لا يخيب أولياءه أبدا. أمهات المؤمنين، يجب على المسلم أن يترضى عنهن وأن يحبهن وأن يذب عن أعراضهن، فأمهات المؤمنين خير نساء عشن في أفضل القرون، طيبات ارتضاهن الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يرتضي ربنا لنبيه إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نساء النبي أمهات المؤمنين نساء عظيمات رضي الله عنهن، صبرنا على الجوع، كنا يعشنا في حجرات ضيقات. تقول أمنا عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد كنت أكف قدمي من ضيق حجراته عليه الصلاة والسلام، وكان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في حجراته نار عليه الصلاة والسلام. صبرنا على موعود الله قناعة وصبر وتقوى. تزوج عليه الصلاة والسلام من الأقارب من الأباعد، في زواجه حكم عظيمة: كفالة للأيتام، تأليف للقلوب، مواساة للأرامل، رحمة. يقول جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. فحري بنا أيها الأحبة أن نبني تلك البيوت على التقوى، وأن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في حسن معشره لأمهات المؤمنين. كذلك ما أحوج النساء أن يتربين على هذه السير الخالدة. تقول امرأة تحدث عن قصتها: كنت أصلي الصلاة غافلة وساهية، وذات يوم وأنا أصلي وكان طفلاها عند قدميها، فإذا بأحدهما يناديني وأنا أصلي ويبكي: أمي أمي. تقول: فإذا بأخيه الذي يكبره يقول له: أسكت أمي، هالحين تصلي أمي، الآن تكلم ربي، اسكت. يقول: سبحان الله العظيم. تقول هذه المرأة: والله يوم سمعت هذه الكلمة من هذا الطفل اقشعر جلدي، يوم قال اسكت أمي تكلم ربي. تقول: فذرفت عيني، والله ما صليت الصلاة بعدها إلا وأنا حاضرة القلب أعلم ما أقول بين يدي الله عز وجل. فحري بنا أيها الأحبة أن نكون ممن نربي أهلينا على هذه السير الخالدة العطرة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أحد الجيران توفيت زوجته فأتيت أعزيه، فوجدته متأثرا للغاية، فقال لي: والله منذ تزوجت بهذه المرأة منذ أكثر من 40 عاما لا أذكر أنها نقلت لي كلاما، فليست بنمامة، ولا أذكر أيضا أن الصلاة فاتتني في المسجد وهي عندي في البيت. لا يمكن أن تفوت علي الصلاة وهي موجودة عندي في البيت. فرفع يديه ودمعت عيناه وقال: اللهم إني راض عنها فارض عنها. لا إله إلا الله. إنها الحياة الطيبة. نعم معشر المؤمنين، البيوت التي تبنى على التقوى، حينما يمتن الله على الزوج والزوجة بالصلاح فليبشرا بما يسرهما من الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله الله أيها الأحبة، بالرحمة والمودة. فليس كل زوج تزوج امرأة يحبها، لربما كان يرحمها. فالبيوت ليست مبنية على المحبة فقط، لربما أيضا أنها مبنية على الرحمة، إن لم تكن مبنية على المودة والرحمة. فحري بنا أيها الأحبة أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. الله الله، ولا سيما الآباء والإخوة، الله الله بالقرب من بناتكم والاعتناء. فالبنت لا تكن بعيدة من الوالد، فأنت أرحم الناس بها والدها، فكن قريبا لبناتك، محبا لهن، متعاطفا مع بنياتك، فإن هذا من أسباب نجاتك من النار. فإن البنات وحسن تربيتهن إنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإنهن يكن للإنسان سترا من النار. فالله الله أيها الأحبة، علينا جميعا أن نراجع أنفسنا، وأن ننظر في أحوالنا، وأن نتدبر أمورنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأسأل الله أن يصلح لنا ولكم الولد، وأن يعافي الجسد، وأن يديم علينا الأمن في البلد، إنه الواحد الأحد. وأختم بهذا الدعاء الذي أوصيكم به وأخوات النساء، وهو في سورة إبراهيم، يقول سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. احفظوا هاتين الآيتين وادعوا بهما دائما. أسأل الله جل وعلا أن يهبنا ثواب المسعى إليه والقربى، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، اللهم لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا من النار. يا رب البيت العتيق، أنخنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عقابك. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نغشى فجورا أو أن نقول زورا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر ويستكمل الأجر ويفوز بليلة القدر. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، عزيزة بالكتاب والسنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا ووحدة كلمتنا واجتماع صفنا وتآلف قلوبنا. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم اجزهما خير الجزاء يا سامع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزنا، وادفع عنا الزلازل والحروب والكروب وسوء الفتن. اللهم ادفعها عن بلادنا وعن سائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الملة والدين، الذين يحاربون كتابك وسنة نبيك ويظلمون عبادك الموحدين. اللهم عز جاهك وتقدست أسماؤك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك إله الحق. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في أركان بورما وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم اقتل من قتلهم، وشرد من شردهم، وانتقم ممن ظلمهم، فأنت حسبهم وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين، ولا تجعل لنا في الحرام رغبة ولا شهوة ولا فكرة ولا خطرة ولا خلوة. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء يا ذا المن والعطاء. اعمر قلوبنا بمعرفتك ومحبتك وخشيتك والرغبة إليك والحياء منك. ربنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنك أنت الله، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإطمئنان، وبالغيث المبارك يا رحيم يا رحمن. يا ربي أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا، والحمد لله على إتمامه، وصلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. أشكر الله الذي هيأ هذا اللقاء، ثم أشكركم وأخوات النساء، وأشكر الإخوة الذين هيأوا لهذا البرنامج المبارك، زادهم الله من فضله العظيم وخيره العميم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.